بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في المبحث الثاني، النهي عن المعاملة. طبعا كان الكلام في دلالة النهي عن الفساد، وبعد ذكر تحرير محل النزاع قال أن الكلام في مبحثين، المبحث الأول في النهي عن العبادة، والثاني في النهي عن المعاملة. الآن الكلام في النهي عن المعاملة، وبه يختم مسألة دلالة النهي على الفساد. فيقول النهي في المعاملة يكون على نحوين: تارة يكون بداعي الإرشاد إلى مانعية شيء في المعاملة، وتارة يكون بداعي الردع والزجر. أما النحو الأول وهو أن يكون النهي عن المعاملة بداعي الإرشاد إلى مانعية شيء في المعاملة، فهذا يدل على الفساد. النهي هنا يدل على الفساد، ولكن لا من جهة النهي، بل من جهة أن النهي يدل على اعتبار شرط في المعاملة، فتخلف ذلك الشرط يبطل المعاملة. وهذا هو الذي نبه عليه في التنبيه السابق عندما قال أنه النهي في العبادات، أن النهي قد يكون بداعي الردع والزجر، وقد يكون النهي بداعي الإرشاد. وقال احنا النهي بداعي الإرشاد خارج عن مسألة، وإنما مقصود النهي بداعي الردع والزجر، لأن معنى النهي كما تقدم في بحث النواهي هو أن النهي بمعنى الردع والزجر. الدواعي الأخرى غير مرتبطة بالبحث، ولا سيما أن أصل مبحث مسألة دلالة النهي على الفساد مبنية على وجود المنافاة بين النهي وبين صحة المنهي عنه. فالقائلون بالفساد إنما يقولون بذلك لوجود المنافاة بين النهي وبين صحة الشيء المنهي عنه، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون شيء منهي عنه ومع ذلك يكون صحيح. بين النهي وبين صحة المنهي عنه غاية التباعد والمناصرة. فإذا ثبتت المنافاة، إذا ثبت التنافر والمعاندة بين النهي وبين صحة المنهي عنه، حينئذ نقول يدل على الفساد. هنا إذا كان النهي بالنحو الأول وهو النهي بداعي الإرشاد، فهنا النهي دال على الفساد، ولكن فساد المعاملة ليس من جهة النهي، بل من جهة أن النهي إذا كان بداعي الإرشاد إلى مانعية الشيء، ذلك النهي يدل على أن هناك شرط معتبر في المعاملة، ومع تخلف ذلك الشرط قطعا تفسد المعاملة. فالنتيجة أنه النهي بداعي الإرشاد يدل على الفساد، ولكن خارج عن مسألتنا، لأن الفساد ليس من جهة النهي، بل من جهة تخلف ما هو معتبر في المعاملة. النحو الثاني أن يكون النهي في المعاملة بداعي الردع والزجر، الذي هو معنى النهي الذي بحثناه في مبحث النواهي. النهي إذا كان بداعي الردع والزجر، هذا أيضا يكون على نحوين: تارة يكون نهي عن السبب، وتارة يكون نهي عن المسبب. النهي عن السبب بمعنى النهي على التسبيب في إيجاد المعاملة، كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة، في قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسألوا الله ذكر الله وذروا البيع. ذروا فعل أمر، بل أمر ظاهر في الوجوب. ولكن ذروا بمعنى اتركوا، ذروا بمعنى اتركوا، فهذا بمعنى النهي. فهنا نهي عن البيع في وقت النداء، فإذا كان النهي على النحو الأول وهو النهي عن السبب أو عن التسبيب في إيجاد المعاملة، فالمعروف عند الأصوليين أنه لا يدل على الفساد. لماذا؟ لعدم ثبوت المنافاة بين النهي وبين صحة الشيء المنهي عنه. لأن قلنا احنا قبل قليل ذكرنا وسابقا ذكرنا أنه النقطة في القول بالفساد في هذه المسألة هو القول بوجود المنافاة بين النهي وبين صحة المنهي عنه. في مثل النهي عن البيع وقت النداء لا توجد، لم تثبت المنافاة بين النهي وبين صحة المنهي عنه، بل في بعض الموارد ثبت خلاف ذلك، يعني ثبت عدم المنافاة في مثل الظهار مثلا. الظهار حرام، ولكن مع ذلك يترتب عليه الأثر وهو الفراق. إذا قلنا المنافاة ثابتة، فإذا قلنا بحرمة الظهار معنى ذلك شنو؟ يعني مقتضى الحرمة عدم ترتب الأثر على الظهار، ولكن مع ذلك في الشريعة يرتبون الأثر عليه. معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أنه ثبت عدم وجود المنافاة، مو فقط لم يثبت المنافاة، بل ثبت عدم وجود المنافاة بين النهي وبين صحة الشيء المنهي عنه. لذلك قالوا بأن النهي لا يدل على الفساد إذا كان على النحو الأول، وهو النهي عن ذات السبب أو التسبيب في إيجاد المعاملة. النحو الثاني من النهي بداعي الردع النهي بداع الردع. النحو الثاني منه أن يكون النهي عن المسبب. يعني نهي عن نفس وجود المعاملة، مثل النهي عن بيع العبد الآبق، أو النهي عن بيع المصحف، أو النهي عن بيع الخمر، وهكذا. هذا نهي عن ذات المسبب، مو سبب إيجاد المعاملة، نفس المسبب الذي هو نفس إيجاد المعاملة يعبر عنه بالمسبب، لأن نفس المعاملة مسبب، مقدماتها أو أسبابها التي هي توجد، الذي يوجد ذلك المسبب هو العبارة عنه بالأسباب. النحو الأول اللي عبرنا عنه، فإذا كان النهي بداع الردع والزجر، إذا كان بالنحو الثاني وهو النهي عن ذات المسبب، فالنهي هل يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد؟ هنا ذهب جماعة من الأصوليين كما حسب الظاهر ذهب إليه الحق النائيني، إلا أن النهي على النحو الثاني يقتضي الفساد. النهي بداع الردع والزجر إذا كان نهي عن ذات المسبب فهذا يقتضي الفساد. والمحقق النائيني قدس الله نفسه علل دلالتنا على الفساد بهذا التعليل، نذكر ضمن على شكل نقاط. النقطة الأولى أن صحة المعاملة مشروطة بتسلط العاقد على المعاملة، صحة المعاملة مشروطة بتسلط العاقد على المعاملة التي يعبر عنها بسلطنة العاقد، سلطنة صاحب العقد، سلطنة المتعاقدين. يعني شنو؟ يعني أن المفروض أن البائع له سلطنة، كامل السلطنة على المبيع، يعني له حرية التصرف، له صلاحية التصرف في المبيع، والمشتري له السلطنة على الثمن مقابل المبيع، بحيث له صلاحية التصرف، مثل افترض كالبلوغي والعقد وما شابه ذلك. النقطة الثانية، أن نفس النهي عن المعاملة يكون معجزا مولويا ورافعا لسلطنة المتعاقدين. رافع لسلطنة المتعاقدين، لاحظوا أنه المحقق النائني يقول بأن شرط المعاملة مثلا أن لا يكون سفيه، أن لا يكون محجوع عليه من التصرف لسفه أو جنون، فيشترط البلوغ ويشترط العقل ويشترط أن يكون متصرف إلى آخره. في حرمة بيع الآبق وبيع المصحف وبيع الخمر وإلى آخره، بيع المجنون، بيع السفيه إلى آخره، يشترط في المعاملة سلطنة المتعاقدين، كل عاقد يعني كل طرف متسلط واحد متسلط على الثمن وواحد متسلط على المثمن، ولكن متسلط بحكم الشرع. يعني شنو؟ يعني أن الشارع في نظر الشارع يكون متسلط. أحيانا هو متسلط ولكن الشارع يرفع سلطنة أحد المتعاقدين. هذا الذي دفع ثمن مقابل أجلكم الله مقابل الخمر، المفروض أنه دفع ثمن مقابل الخمر وتملك الخمر والآن تحت إيده ولا ينازعه فيه أحد، ولكن الشارع لما نعى عن بيع الخمر رفع سلطنة البائع عن بيع هذا الشيء. فإذا النقطة الأولى أن في كل معاملة يشترط سلطنة المتعاقدين في نظر الشارع. السلطنة موجودة في نظر الشارع مو في نظر العرف، في نظر الشارع. النقطة الثانية أن النهي عن المعاملة رافع لسلطنة المتعاقدين ويجعل بحكم العاجز عن إجراء المعاملة. مثل افترضوا النهي عن بيع الآبق، العبد الآبق، بيع الشر، النهي عن بيع السمك في الماء الذي ليس بحوزة أحد. هذا البائع عاقل وبالغ وإلى آخره، ولكن غير متسلط على المبيع، غير متسلط على العبد الآبق، ولا متسلط على السمك في الماء ولا على الطير في السماء. فلعدم سلطنته على المبيع يبطل البيع. فهنا يقول المحقق النائين أنه أولا يشترط سلطنة المتعاقدين في صحة المعاملة. النقطة الثانية أن نفس النهي رافع لهذه السلطنة ومعجز مولوي للمتعاقدين من إجراء العقد. النقطة الثالثة وهي النتيجة أنه يختل شرط صحة المعاملة، أنه يعني يتسبب من نهي الشارع هو اختلال شرط صحة المعاملة، فحينئذ تفسد المعاملة. فإذا النقطة الأولى أن شرط صحة المعاملة هو سلطنة المتعاقدين وقدرتهم على إجراء العقد في نظر الشارع. الشيء الثاني أن نفس النهي رافع لهذه السلطنة ومعجز مولوي للمتعاقدين، فينتج الأمر الثالث وهو اختلال شرط صحة العقد فيقع فاسدا. فإذا النهي يدل على الفساد إذا كان بداء الردع والزجر وكان النهي عن ذات المسبب. هذا أقصى ما يقال في تعليل فساد المعاملة إذا كان النهي على النحو الثاني. ولكن المصنف يقول التحقيق أن النهي عن المسبب أيضا يكون على نحوين. لأن الردع والزجر صحيح يدل على المبغوضية، ولكن النهي عن المسبب يكون أيضا على نحوين. النحو الأول أن يكون النهي دال على المبغوضية ولكن مع اجتماع جميع شرائط صحة البيع، مع توفر جميع شرائط الصحة. يقول على هذا النحو الأول حينئذ يمكن أن يقع الكلام أنه هل توجد منافاة بين النهي وبين صحة المعاملة أو لا توجد منافاة. فإذا قلنا بوجود المنافاة فنقول أن النهي دال على الفساد، وإذا قلنا بعد وجود المنافاة فنقول أن النهي لا يدل على الفساد. هذا إذا كان النهي شنو؟ إذا كان النهي عن المسبب دال على المبغوضية مع توفر جميع شرائط صحة المعاملة. النحو الثاني هو نهي عن المسبب أيضا، ولكن يكون النهي دال على اعتبار شيء بالمتعاقدين. مثل النهي عن بيع السفيه، النهي عن بيع السفيه يدل شنو؟ يدل على اعتبار حسن التصرف. النهي عن بيع الصغير، النهي عن بيع الصغير يدل على اعتبار البلوغ في احد المتعاقدين. النهي عن بيع المجنون يدل على اعتبار العقل. فهذا نهي عن المسبب ولكنه دال على اعتبار شيء. فهذا النحو الثاني يرجع إلى النحو الأول الذي ذكرناه بأنه إذا كان النهي بداعي الإرشاد إلى مانعية شيء. هذا في الحقيقة يرجع إلى النحو الأول المقابل للردع والزجر. قلنا أول الكلام أن النهي عن المعاملة قد يكون بداعي الإرشاد إلى مانعية شيء، وقد يكون بداع الردع والزجر. فإذا كان بداع إرشاد فيكون دال على الفساد، ولكن ليس من جهة النهي بل من جهة تخلف ما هو معتبر في صحة المعاملة. فالنهي عن المسبب قد يكون من قبيل يرجع إلى أن يكون بداع الإرشاد، يعني أن يكون النهي دال على اعتبار شيء في المعاملة. فإذا النهي عن المسبب قد يكون مع اجتماع جميع الشرائط، وقد يكون مع فقدان بعض الشرائط. فإذا مع اجتماع جميع الشرائط يكون دال على المبغوضية. فحينئذ يقع الكلام أنه توجد منافاة أو لا، فنقول بالفساد أو عدم الفساد. أما مع وجود بعض الشرائط وليس جميع الشرائط فالنهي يدل على اعتبار شيء في أحد المتعاقدين، كاعتبار البلوغ أو اعتبار العقل أو حسن التصرف أو ما شابه ذلك، مقابل بيع المجنون أو السفيه أو الصغير أو إلى آخره. هذا يرجع للنحو الأول. وقلنا بأنه النهي بداعي الإرشاد أصلا خارج عن مسألتنا. صح يدل على الفساد، ولكن يدل على الفساد ليس من جهة النهي بل من جهة فقدان المعاملة لما هو معتبر منه فيها، أو اختلال شرط في المعاملة، وهذا خارج عن مسألتنا. مسألتنا إذا كان الفساد من جهة النهي وسبب الفساد أو عدم الفساد هو وجود المنافاة بين النهي وبين صحة المنهي عنه وهو المعامل. يقول المصنف المبحث الثاني النهي عن المعاملة. إن النهي في المعاملة على نحوين، كالنهي عن العبادة
لأن في العبادة هم قلنا إما بدع الإرشاد أو بدع الردع والزجر، فإنه تارة يكون النهي بداعي بيان مانعية الشيء المنهي عنه أو بداعي آخر مشابه له، طبعا هذا يكون بداع الإرشاد يعني إلى مانعية الشيء، وأخرى يكون بداع الردع والزجر الذي هو شنو؟ الذي هو المعنى المطابق لنا، هو مدلول النهي كما قلنا في بحث النواهي، هو أن يكون بداع الردع والزجر وليس بالدواعي الأخرى. وأخرى يكون بداع الردع والزجر من أجل مبغوضية ما تعلق به النهي ووجود الحزازة فيه. فإن كان الأول النهي بداعي بيان مانعية شيء فهو خارج عن مسألته كما تقدم في التنبيه السابق، إذ لا شك في أنه لو كان النهي بداع الإرشاد إلى مانعية الشيء في المعاملة فإنه يكون دالا على فسادها عند الإفلال. لماذا؟ لدلالة النهي على اعتبار عدم المانع فيها، فتخلفه تخلف للشرط المعتبر في صحتها. يعني أنا إذا أقول مثلا النهي عن بيع الصغير مثلا، هذا اللي عن المسبب ورجعنا إلى الأول، النهي عن بيع الصغير، النهي عن بيع الصغير هذا النهي طبعا بالدلالة المطابقية يدل على الردع والزجر عن بيع الصغير، يدل على مبغوضية بيع الصغير، ولكن بالدلالة الالتزامية يدل على اعتبار البلوغ في أحد المتعاقدين. لاحظتم؟ بالدلالة الالتزامية باللزوم يدل على اعتبار البلوغ في المتعاقدين، لأن البلوغ معتبر، لذلك نهى عن شنو؟ عن بيع الصغير، كذلك نهى عن بيع المجنون، النهي عن المجنون بالمطابقة يدل على مبغوضية بيع المجنون، وبالالتزام يدل على اعتبار العقل في المتعاقدين. فالنهي يدل كما يدل على المبغوضية يدل على شنو؟ يدل على اعتبار البلوغ مثلا أو العقل في المتعاقدين، ولكن الدلالة الأولى مطابقية، الثانية التزامية. يقول لدلالة النهي على اعتبار عدم المانع، يعني مثل دلالة النهي على اعتبار البلوغ أو على اعتبار العقل، هذا الدلالة النهي على اعتبار عدم المانع هذا باللزوم وليس بالمطابقة، فتخلفه يعني تخلف ما هو معتبر تخلف للشرط المعتبر في صحتها، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان، يعني مسلم، ولكن هذا خارج عن مسألتنا أصلا. وإن كان الثاني يعني النهي بداع الردع والزجر، فإن النهي أيضا على نحوين، إما نهي عن السبب أو نهي عن المسبب، فإن النهي إما أن يكون عن ذات السبب، أي شنو مقصود ذات السبب؟ أي عن العقد الإنشائي، أو فقل عن التسبيب به لإيجاد المعاملة، النهي عن التسبيب في إيجاد المعاملة، لا تسبب في إيجاد المعاملة، النهي عن السبب يعبر عنه، والمسبب هو نفس المعاملة كما سيأتي. أو فقل عن التسبيب في إيجاد به لإيجاد المعاملة، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة في قوله تعالى إذا نولي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا شنو؟ النهي عن السبب. وإما أن يكون النهي عن ذات المسبب، أي عن نفس وجود المعاملة، كالنهي عن بيع العبد الآبق وبيع المصحف إلى آخره. فإن كان النهي على النحو الأول عن ذات، أي عن ذات السبب، فالمعروف عند الأصوليين أنه لا يدل على فساد المعاملة. لماذا؟ إذ لم تثبت المنافات
لا عقلا ولا عرفا، بين مبغوضية العقد والتسبيب به. يعني نفس العقد مبغوض ولكن التسبيب للعقد مو معلوم، مو معلوم. وبين مبغوضية العقد والتسبيب به وبين إمضاء الشارع له بعد أن كان العقد مستوفيا لجميع الشروط المعتبرة فيه. لماذا؟ لأنه جميع الشروط معتبرة، لاحظوا في البيع وقت النداء جميع الشروط معتبرة، أكو شروط معتبرة في المتعاقدين وشروط في العقد إلى آخره، شروط في الثمن، شروط في المثمن إلى آخره، جميع الشرائط موجودة، ولكن شنو؟ لأن وقت النداء. فهذا لم تثبت المنافاة بين صحة نفس المعاملة وبين مبغوضية التسبيب وبين انباس عليه بعد أن كان العقد مستوفي لجميع الشروط المعتبرة، بل ثبت خلافها. يعني مو بس لم تثبت المنافاة بل للترقي، يعني تلقي من عدم الثبوت إلى لا ثبوت في العدم، مو قال إن لم تثبت المنافاة بل، مو فقط لم تثبت المنافاة بل ثبت خلافها، ثبت عدم المنافاة كحرمة الظهار التي لم تنافي ترتب الأثر عليه من الفراق. الظهار حرام، فالمفروض إذا شنو ميتر، إذا حرام معناه ما يترتب الأثر عليه، مع ذلك ترتب الأثر عليه. قال الظاهر حرام ولكن إذا ظاهر يحصل الأثر، يترتب الأثر وهو الفراق. فبعنالك ثبت عدم المنافاة بينهم. هذا إن كان عن السبب، وإن كان على النحو الثاني، إن كان على النحو الثاني أي عن المسبب، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن النهي في هذه هذا القسم يقتضي الفساد. وأقصى ما يمكن تعليل ذلك بما ذكره بعض أعظم مشايخنا من أن صحة كل معاملة مشروطة بأن يكون العاقد مسلطا على المعاملة في حكم الشرع، يعني في نظر الشرع أو بلحاظ حكم الشرع يكون مسلط، مو في نظر العرف مسلط، في نظر الشرع ما مسلط، ما ينفع في نظر الشرع أن يكون مسلط غير محجور عليه من قبله، يعني من قبل الشرع، من قبل الشارع، من التصرف في العين التي تجري عليها المعاملة. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، ونفس النهي عن المسبب يكون معجزا مولويا للمكلف، المولى يعني الشرع المقدس هو الذي عجزه، قال أنت لا يحق لك التصرف بهذا الشكل، فعجزه جعله عاجزا عن التصرف، يكون معجزا. مثل ما واحد يقول والله أنا عاجز عن التصرف، لماذا؟ لأن الشرع منعني من هذا، فبسبب تعجز الشارع صرت أنا عاجز، وإلا أرسل أنا معاجز. ونفس النهي عن المسبب يكون معجزا مولويا للمكلف عن الفعل ورافعا لسلطنته عليه. هاي نقطة ثانية. فالنتيجة شنو؟ فيختلف التفريع أو الترتيب، يترتب ويتفرع على النقطتين المتقدمتين أنه يختل بذلك، يختل به ذلك الشرط المعتبر في صحة المعاملة، فلا محالة يترتب على ذلك فسادها. يترتب شنو؟ إذا اختل الشرط فسدت المعاملة، فتكون المعاملة فاسدة، فإذا النهي عن المسبب يكون دال على الفساد على مذهب الجماعة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في بيان اقتضاء النهي عن المسبب لفساد المعاملة، ولكن التحقيق أن يقال جواب المصنف على قول البعض على هذا الجماعة، يقول إن استناد الفساد إلى النهي إنما يصح أن يفرض ويتنازع فيه فيما إذا كان العقد بشرائطه موجودا، حتى بشرائط المتعاقدين وشرائط العوضين. يعني أنه لأنه بعدين يقول أما إذا كان النهي دالا على اعتبار شيء في المتعاقدين
معنى ذلك أن يعني المسبب أيضا يكون على نحوين. يقول استناد الفساد هذا النحو الأول. والنحو الأول شنو؟ إذا قلنا أنه دل على المبغوضية مع توفر جميع الشرائط، أن استناد الفساد إلى النهي إنما يصح أن يفرض ويتنازع فيه فيما إذا كان العقد بشرائطه موجودا، حتى بشرائط المتعاقدين وشرائط العوضين، وأنه ليس في البين إلا المبغوضية الصرفة المستفادة من النهي. يعني شنو؟ النهي عن المسبب النحو الأول منه النهي دال على المبغوضية، ولكن جميع الشروط متوفرة، فليس عندنا غير المبغوضية. إذا كان كذلك وحينئذ يقع البحث في أن هذه المبغوضية هل تنافي صحة المعاملة أو لا تنافيها، فهذا يصف في النحو الأول. هذا يصف في مثلا. أما النحو الثاني، أما إذا كان النهي دالا على اعتبار شيء في المتعاقدين والعوضين أو العقد، مثل النهي عن أن يبيع السفيه والمجنون والصغير الدال على اعتبار العقل بالنسبة للسفيه والمجنون والبلوغ بالنسبة للصغير في البايع، وكالنهي عن بيع الخمر والميتة والآبق ونحوها الدال على اعتبار إباحة المبيع. يعني لما يمنع يقول لك هذا المبيع غير مباح، ما يجوز لك أن تبيع لأنه غير مباح. الدال على اعتبار إباحة المبيع والتمكن من التصرف منه، وكالنهي عن العقد بغير العربية مثلا الدال على اعتبار العربية في العقد، فإن هذا النهي في كل ذلك لا شك في كونه دالا على فساد المعاملة. لماذا دال على فساد المعاملة؟ يقول لأن هذا النهي في الحقيقة يرجع إلى القسم الأول الذي ذكرناه، وهو ما كان النهي بداعي الإرشاد إلى اعتبار شيء في المعاملة. وقد تقدم أن هذا ليس موضع الكلام من منافاة نفس النهي بداعي الردع والزجل لصحة المعاملة، وإنما الكلام أن النهي إذا كان بداعي الردع والزجر لثبوت المنافاة بين النهي وبين المنهي عنه، بين صحة المنهي عنه، أما بداعي الإرشاد فليس محل الكلام. فالعمدة هو الكلام في هذه المنافاة، يعني إذا كان شنو؟ إذا كان يعني مسبب دال على المبغوضية مع الاجتماع أو مع توفر جميع شرائط العقد. فالعمدة هو الكلام في هذه المنافاة، وليس من دليل عليها حتى تثبت الملازمة بين النهي وفساد المعاملة. وكون النهي عن المسبب يكون معجزا مولويا للمكلف عن الفعل ورافعا لسلطنته عليه كما قال بعض أعظم مشايخنا، فإن معنى ذلك أن النهي في المعاملة شأنه أن يدل على اختلال، على اختلاف أنا عندي، بس الصحيح اختلال هو يعني اختلال الشرط، يعني شأنه أن يدل على اختلال شرط في المعاملة بارتكاب المنهي عنه، وهذا لا كلام لنا فيه. وفي هذا القدر من البحث في هذه المسألة الكفاية، وفقنا الله تعالى لمراضيه. إلى هنا انتهى الكلام في مسألة دلالة النهي على الفساد، وإلى هنا ينتهي كلام المصنف عن الجزء الثاني من المجلد الأول، وهو بحث الملازمات العقلية. بعد ذلك يدخل في الجزء الثالث الذي هو أول مجلد الثاني في مواحد الحجة، يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.